بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الشروط المعتبرة في إمام الجماعة، وقد ذكر السيد الماتن عدة شروط: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الإيمان، والشرط الرابع الرجولة. سيكون حديثنا فعلا ضمن هذه الشروط. الشرط الأول وهو عبارة عن البلوغ، أقول: لا يجوز الاقتداء بالصبي غير المميز بلا إشكال، وكذا لا يجوز الاقتداء بالصبي غير المميز. خب، وهذا أمر لا إشكال فيه، بل كذا لا يجوز الاقتداء بالصبي المميز على المشهور. وعن العلامة الحلي في كتابه المنتهى أن المسألة لا خلاف فيها، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. لم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة وبعضهم، إذ حكموا بجواز إمامة المراهق مدعيا عليه الإجماع. والإجماع المذكور إجماع غير ثابت، بل ثابت العدم، كما صرح غير واحد ممن تأخر عنه لعدم وجود القائل به صريحا ما عدا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، فضلا عن تحقق الإجماع، ولم يرد شيء من ذلك في الأخبار. على أي حال، هناك روايات دلت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق، بل بعضها تضمن التعبير بكلمة عاشر. منها على سبيل المثال رواية غياث بن إبراهيم المذكورة في الوسائل مجلد رقم 8 باب 14 حديث 3 صفحة 321: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. خب، وهذه الرواية من حيث السند ليس فيها من يتوقف فيه سوى غياث بن إبراهيم، وغياث بن إبراهيم قد وثقه النجاشي، فلا مجال للتوقف فيه. نعم، هو فاسد العقيدة، بتري، لكنه ثقة. على أي حال، الرواية إذن من حيث السند معتبرة، ومن حيث الدلالة لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أي أم القوم، فدلالتها على المطلوب أيضا واضحة. أيضا عندنا موثقة سماعة الواردة في المقام في نفس الباب حديث رقم 5، وبإسناده شيخ الصدوق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. أيضا دلالتها على المطلوب واضحة، وفي نفس الوقت الرواية من حيث السند معتبرة. كذلك عندنا رواية طلحة بن زيد، وهي الحديث 8 من نفس الباب، شيخ الصدوق الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم، فدلالتها أيضا على المطلوب واضحة. صاحب الوسائل قد صلى تربته الطاهرة قال بأن هذه الروايات ناظرة لجواز إمامة الغلام لمثله، لأنه يعتبر في الإمام العدالة، والعدالة منوطة بالبلوغ، فلا يتصور أن يكون الإنسان عادلا وهو غير بالغ، لأنه لا يكون مطالبا. يعني كأن بعبارة أخرى العدالة فعل الواجبات وترك المحرمات، وإنما تكون واجبات ومحرمات إذا وضع على الإنسان قلم التكليف، وقبل أن يكون الإنسان مكلفا لا يكون مطالبا بشيء. طيب، لا من جهة الحرمة فيحرم عليه شيء، ولا من جهة الوجوب فيجب عليه شيء، وبالتالي لا يترتب أثر أصلا. فبناء على هذا يقول صاحب الوسائل نحمل هذه الروايات على ماذا؟ نحمل هذه الروايات على الإمامة الغلام إلى مثله. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أجاب وجوابه في محله، قال بأن هذه الروايات لا يمكن حملها على ما ذكر. لماذا؟ مثلا موثق السماع يؤم الناس، الناس لفظ شامل للبالغ وللبالغ وغير البالغ، وبالتالي حصرها في خصوص غير البالغ يحتاج إلى قرينة. أو مثلا في موثقة غياث يؤم القوم، فإن القوم تطلق على البالغ وعلى غير البالغ، وبالتالي يصعب تخصيصها بغير البالغ. إذن النتيجة، لو كنا وهذه النصوص لكان مقتضاها البناء على جواز إمامة غير البالغ حتى للبالغين، وبالتالي خلاف ما عليه المشهور. واضح؟ إلا أن هناك طائفة من النصوص تدل على عدم جواز إمامة غير البالغ. مثلا عندنا رواية إسحاق بن عمار، حديث رقم 7 من نفس الباب، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. صلاته صحيحة لكن صلاة من خلفه باطلة، دلالتها على المطلوب واضحة، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عنها. لكن ناقشوا في سندها وقالوا بأن سندها ضعيف، وذلك لوجود غياث بن كلوب، وغياث بن كلوب ممن لم تثبت وثاقته إلا بناء على عبارة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة المذكورة في العدة والتي تمسكوا بها لإثبات وثاقة السكوني هناك، فقرروا دلالتها. نحن قد ذكرنا في محل أن عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه فيها احتمالان. احتمال الأول أن تكون العبارة دالة على قضية تعبدية عملوا بروايات هؤلاء لما رووه عن الصادق عليه السلام أنه قال، فالقضية أن العمل بروايات هؤلاء ليس من باب البناء على وثاقتهم، وإنما من باب شنو؟ من باب البناء على القضية التعبدية فيرتبون الأثر. في مقابل هذا احتمال ثاني أن العبارة ناظرة إلى وثاقة هؤلاء، ولذلك رتبوا أثرا. التأمل في العبارة يفيد الاحتمال الأول ويقضي بأن المقام ليس مقام وثاقة، وإنما المقام مقام تعبد، فيكون العمل بروايات هؤلاء من باب التعبد لا أن العمل برواياتهم من باب الوثاقة. وبناء على هذا العبارة المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الوثاقة. واضح؟ هذا بنفسه ذكروه في غياث، لأن الشيخ الطوسي ذكر من ضمن الذين عملت الطائفة برواياتهم غياث بن كلوب، وقد عرفت من شاء. بناء على هذا ستكون الرواية ضعيفة السند، خب مع ضعفها السندي لا مجال للاستناد إليها. قالوا بأن الرواية المذكورة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، وما دامت مجبورة بعمل المشهور إذن سوف تكون معارضة للروايات التي دلت على أن الغلام الذي لم يبلغ يؤم. روشان يقولون المعارضة في المقام غير متحققة. لماذا؟ لأن المعارضة فرع الحجية، فلا بد من البناء على حجية الطائفتين من النصوص حتى يبنى على حصول المعارضة، وهي غير متحققة في المقام، لأن الروايات التي دلت على أن الغلام يؤم معرض عنها من قبل الأصحاب، وما دام معرضا عنها من قبل الأصحاب إذن لا مجال للاستناد إليها. صار واضح؟ إذن عندنا في المقام نقطتان، عندنا جبر الرواية ضعيفة السند، وعندنا الإعراض عن الروايات معتبرة الأسناد. صار واضح؟ يقول السيد الخوي كلا الأمرين لا مجال للاعتماد عليهما، فقد قررنا بأن الرواية ضعيفة السند لا يجبرها عمل المشهور، والرواية صحيحة السند أو معتبرة السند لا يسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور. إذن قول المشهور لأنه يلتزم بأن الصبي غير البالغ لا تصح إمامته على طبق قواعدهم، رواية إسحاق وإن كانت ضعيفة فهي مجبورة، والروايات المعتبرة وإن كانت تامة الأسناد لكنها ساقطة، فعندها نرفع اليد. سيد الخوي يقول نحن لا نقول بالإنجبار ولا نقول بالإعراض، طيب، وبالتالي سوف يشكل في المقام الحكم باعتبار رواية إسحاق بن عمار، وفي نفس الوقت رفع اليد عن الروايات التي دلت على شنو؟ دلت على عدم المنع من إمامة الصبي. صار واضح؟ خب يقول السيد الخوي لكن الصحيح أن المعارضة متحققة. لماذا؟ لأن رواية إسحاق معتبرة السند عندنا. لماذا؟ لماذا كنا؟ لأن غياث بن كلوب وإن كان لم يوثق صريحا في كلمات الرجاليين إلا أن ما ذكره السيد ما ذكره الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة في كتابه العدة زين الدال على أن الطائفتين قد عملت بروايات الفطحية والواقفية وبعض العامة، وذكر من ضمنهم غياث بن كلوب، فحينئذ يستفاد من ذلك أن الشيخ الطوسي يقرر بأن غياثاً عامي لكنه موثق، وبالتالي يرتب الأثر. إذن السيد الخوي يدعي أن الشيخ الطوسي قد وثق غياثا ويحكي أن الطائفة قد بنت على وثاقته. قلت وأكرر ذكرنا بأن الطائفة قد عملت بمروياته، وعمل الطائفة بمروياته ليس توثيقا له، وإنما قضية تعبدية، قضية تعبدية، وما دامت قضية تعبدية فلا مجال. نعم نحن نبني أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها وموجب لتحقق الوثوق والاطمئنان بالصدور، كما أننا نقرر بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الاعتبار والحجية. ولذا نقرر في المقام بأن المعارضة غير متحققة، لأن رواية إسحاق مجبورة بعمل المشهور، وفي نفس الوقت نقرر بأن الروايات المعتبرة الأسناد معرض عنها من قبل الأصحاب. تعال نعود للسيد الخوي قدس الله تربته. السيد الخوي يقرر بأن المعارضة متحققة، لأن ما دل على أن العمل على أن الصبي لا يؤم معتبر السند عنده، وما دل على أن الصبي يؤم هم معتبر السند عنده، لأن الإعراض لا يكفي. فعندها ما هو المتصور في المقام؟ يقول السيد الخوي في مثل هذه الحالة، إما أن تقدم موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي لأنها صريحة الدلالة، زين، إما أن تقدم موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي لأنها صريحة الدلالة في فساد صلاة القوم، وتحمل تلك الروايات على إمامة الغلام لمثله، خب، وإن كان هذا بعيدا، أو يلتزم بأن الروايتين المعارضة بينهما مستقرة فيتساقطان، خب، فعندها هل تجوز إمامته أو لا تجوز؟ لا يوجد عندنا دليل على إمامة الصبي، نرجع عندها إلى الأصل، والأصل عدم المشروعية لعدم وجود إطلاق في أدلة الجماعة من هذه الناحية يمكن الاستدلال أو الاستناد له. طبعا هذا كله بناء على شرعية عبادات الصبي، أما بناء على القول بأن عبادات الصبي تمرينية فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز إمامة الصبي إلى البالغين، لأن عبادة الصبي حينئذ صورة الصلاة وليست من الصلاة حقيقة، فبالتالي ما دامت عبادته صورة وليست حقيقة كيف يسوغ الائتمام به. إذن النتيجة، مقتضى ما تقدم البناء على شرطية البلوغ في إمام الجماعة كما عليه المشهور بدون إشكال ولا كلام، هذا تمام الكلام في هذا الشرط. الشرط الثاني الذي أيضا ورد في كلمات السيد الماتن، العاقل، فلا بد أن يكون إمام الجماعة عاقلا فلا تصح إمامة المجنون. وما ذكر من شرطية العاقل لا خلاف ولا إشكال فيه بين الأعلام، بل الحكم المذكور إجماعي، وقد حكى ذلك غير واحد، وتدل عليه صحيحة أبي بصير واردة في الباب في المجلد الثامن الباب الرابع عشر من أبواب صلاة الجماعة، حديث الأول، صفحة 321. محمد ابن يعقوب كليني عن جماعة، لا يتوهم أن التعبير بجماعة يوحي بالإرسال، لا، التعبير بجماعة يشير إلى عناوين إلى ثلاثة فأكثر، استوني عن ذكرهم من باب أن ذكرهم بعد يغني لأنه بلغ الثلاثة فعدد كثير. عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا. فإذا يستفاد من ذلك أن المجنون لا تصح إمامته. كذلك عندنا أيضا صحيحة زرارة في نفس الباب والصفحة والمجلد، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. لا يصلين أحدكم خلف المجنون، بعد واضح، وولد الزنا، فدلالتها على أن وجود ولد الزنا مانع صريحة جلية بلا إشكال، هذا لا كلام فيه. إذن الحكم في الجملة مسلم لا إشكال فيه. الكلام في المجنون الإدواري، هل أن المجنون الإدواري في حال إفاقته تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ قال المشهور من أعلامنا بأن المجنون الإدواري في حال إفاقته تجوز إمامته لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ. الحكم تابع للموضوع، ما دام لا ينطبق عليه عنوان المجنون إذن لن ينطبق عليه المنع من الإمامة، وبالتالي تكون إطلاقات الأدلة شاملة للموضوع فيترتب الأثار. خب، طبعا الكلام ما أفاده المشهور في الحقيقة في محله، وبالتالي ما دام لا يصدق عليه عنوان المجنون إذن لا مجال لمنعه من الإمامة. نعم، لو صدق عليه عنوان المجنون ولو بضرب من المسامحة في حال الإفاقة كان ذلك مانعا. افترض مثلا هذا صحيح مجنون إدواري لكن جنونه أكثر من إفاقته، فحينئذ إذا كان جنونه أكثر من إفاقته فيشكل البناء على جواز إمامته. إذن النتيجة أنه لا مانع من الإمامة بالنسبة للمجنون الإدواري في حال الإفاقة، شرط أن لا يكون إطلاق عنوان المجنون عليه ممكنا ولو من باب كثرة جنونه من إفاقته. الكلام بعد ذلك في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة، وهو الإيمان، بمعنى أن يكون معتقدا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فلا تصح الصلاة خلف من لا يكون معتقدا بالإمامة. الحديث عن هذا الشرط وما يرتبط به ومن ثم الكلام في مسألة الصلاة خلف المخالف أحيله للدرس القادم، والحمد لله.